بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في اشتراط استقرار مكان المصلي، وقلنا أنه قد استدل على اشتراط استقرار مكان المصلي بعدة وجوه. كان عمدة هذه الوجوه هو الروايات. من هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي قالت: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، إلى آخر الرواية. ومن هذه الروايات موثقة عبد الله بن سنان التي قالت: لا تصلي شيئا من المفروض راكبا. وقلنا أنه قد استدل بهذه الروايات على أن الحركة التبعية الناشئة من سير الراحلة توجب البطلان، فلا تجزي الصلاة على الدابة إلا لمرض أو ضرورة أو نحو ذلك. لكننا قلنا إن هذه الروايات لا تدل على اشتراط استقرار المكان، لأننا إن جمدنا على ألفاظها فهي تفيد عدم صحة الصلاة على الدابة حتى مع وقوفها، وبالتالي تكون أجنبية عن المقام، لأن الروايات إن كانت تفيد هذا المعنى فهذا يعني إضافة شرط تعبدي آخر مضافا لبقية شروط الصلاة، أنه حتى مع توفر سائر الشرائط وتحقق سائر الأفعال والأجزاء وحتى مع عدم حركة الدابة، الصلاة على الدابة ليست بصحيحة باطلة. فهذا يعني أنه يوجد شرط تعبدي آخر، وهو عدم صحة الصلاة على الدابة حتى مع الاستقرار، حتى مع استقرار الدابة وحتى مع توفر سائر الشرائط والأفعال وتحقق الأفعال وتحقق الأجزاء. وبالتالي تكون الروايات هذه أجنبية عن المقام، أجنبية عن اشتراط استقرار المكان. وإذا قلنا إن المراد بطلان الصلاة حال سير الدابة كما لعله الحالة الطبيعية، قلنا هذه الروايات إذن لا تدل على اشتراط استقرار المكان، لأنه كما لا استقرار في المكان لعل المانع لعدم إمكان مراعاة الشرائط الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. فإن الصلاة على الدابة تفتقد لاستقرار كما تفتقد لاستقرار المكان، تفتقد لاطمئنان المصلي واستقباله القبلة، وتفتقد لقيام المصلي، وتفتقد للركوع التام، وتفتقد للسجود على المساجد السبعة. ولا قرينة على كون النهي من جهة فقدان خصوص استقرار المكان، لكي تكون هذه الروايات دليلا على شرطية استقرار مكان المصلي، بل يحتمل جدا أن المنع بسبب عدم تحقق سائر الشرائط والأجزاء والأفعال. وبالتالي فهذه الروايات ليست بصدد الحديث عن حكم جديد، إنما هي تتحدث عن اشتراط تحقق سائر أفعال وأجزاء وشرائط الصلاة. وعليه هذه الروايات ليست صالحة لإثبات شرطية استقرار المكان. وإذا لم تكن صالحة ونشك باعتبار استقرار مكان المصلي، فتجري البراءة عن هذا الشرط، حيث يكون المورد من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هل أن الصلاة المشروطة بالاطمئنان وباستقبال القبلة وبكذا وكذا، هل هي أيضا مشروطة باستقرار مكان المصلي أم لا؟ فتجري البراءة عن ذلك. هذا كله قد مر. ومر أيضا أن الشيخ المصنف قال بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي هو أصالة البراءة بعد وجود الدليل المحرز الدال على صحة الصلاة على مثل الدابة، فيما لو تحققت بقية أفعال الصلاة، فيما لو تحققت أفعال الصلاة وأجزاء الصلاة وبقية الشرائط. هذا الدليل المحرز هو الروايات الدالة على صحة الصلاة في السفينة، وذلك بعد إلغاء خصوصية السفينة عرفا، حيث لا خصوصية للسفينة، لا فرق بين السفينة والدابة، وكذلك إلغاء احتمال اختصاص ذلك بحال الضرورة بعد فرض أن لا ضرورة في الصلاة على السفينة في المورد التي تحدثت عنه الرواية الآتية كما سوف أوضح. هذه الرواية، هذه الروايات كصحيحة جميل ابن دراج، بل عمدتها صحيحة أو مصححة جميل ابن دراج، حيث أن بقية الروايات فيها مشكلة سندية مسلمة. هذه الرواية وهي صحيحة أو مصححة جميل بن دراج وردت في الجزء الرابع صفحة 320 الباب 13 من أبواب القبلة الحديث الثالث. مرت هاي الرواية، أعيدها، أعيد الكلام فيها لربط الموضوع. 300، نعم 320. قال وبإسناده عن جميل بن دراج رواية رقم 2، وبإسناده عن زرارة رواية رقم 1، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله عبيد الله بن علي الحلبي. إذن وبإسناده عن جميل بن دراج محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. وقلنا إن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه إلى جميل بن دراج منفردا، بل قال في المشيخة في الجزء 30 صفحة 38 وما كان فيه عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته عن أبي إلى آخر الطريق والطريق صحيح. وحينئذ قد يقال إن الطريق إلى جميل منفردا إلى كتابه المستقل مجهول، لا سيما إذا عرفنا أن لجميل ومحمد بن حمران كتابا قد اشتركا في روايته على ما نقل النجاشي في ترجمة جميل. ولذلك فهذا الطريق المذكور هنا في المشيخة إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران هو إلى ما رواه جميل ومحمد بن حمران مشتركا، أما إذا روى الصدوق عن جميل منفردا إلى كتابه المستقل فطريقه إليه مجهول. وقلنا إن الشيخ المصنف قد أجاب عن ذلك بأننا إذا لاحظنا الفقيه لوجدنا أنه نادرا ما يروي عنهما معا، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران، بل الغالب أنه يروي عن كل واحد منهما منفردا، وهذا بنفسه قرينة كما يقول الشيخ المصنف على أن كل ما يرويه عن كل واحد منهما منفردا فهو يرويه بالطريق المتقدم، أي هو يكتفي بذكر أحدهما ويحذف الآخر. بعبارة الشيخ المصنف يقول نادراً ما نجد الشيخ الصدوق يروي عن أحدهما عنهما معاً، وبالتالي فهو عندما ذكر عندما يروي عن أحدهما منفرداً فهو يقصد أن الطريق إلى أحدهما هو هذا الطريق الذي ذكره في المشيخة الذي قال فيه عن جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران. قرينة ذلك أنه غالبا ما يروي عن كل منهما منفردا ونادرا ما روى عنهما معا، فهو قد ذكر الطريق إليهما مشتركا، لكنه في الحقيقة عندما يروي عن جميل بن دراج منفردان فهو يروي عنه وعن محمد بن حمران لكنه يحذف الآخر، وعندما يروي عن محمد بن حمران منفردان فهو يروي عنه وعن جميل بن دراج لكنه يحذف الآخر، ونادران ما ذكرهما معا في الفقه. هكذا قال الشيخ المصنف. لكن قلنا يرد على ذلك أنه روى عنهما مشتركا في موضع في الفقيه في الجزء الأول، وما ذكره من الطريق في المشيخة إنما هو ناظر إلى ما روي في ذلك الموضع بحسب ما يقتضي تسلسل المشيخة وترتيبها. مر أني ذكرت أن الشيخ الصدوق قد ذكر المشيخة بحسب تسلسل الروايات في الفقيه، نظر في الفقيه ثم ذكر المشيخة، وقلت لطريقته بسبب طريقته توجد إشكالات وبسبب وتترتب على طريقته ثمرات، أننا نعرف من خلال هذا التسلسل والترتيب أن الطريق لمن وأن الراوي من هو، وبحسب ترتيب المشيخة فهو ناظر بهذا الطريق إلى الرواية التي رواها مشتركا عن جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران، وبالتالي فالنتيجة إن الروايات التي ابتدأها الصدوق باسم جميل منفردان تعد من المراسيل. هذا كله قد مر، لكن يمكن تصحيح هذه الرواية عن طريق نظرية التعويض كما فعل السيد الخوئي رحمة الله عليه، باعتبار أن الشيخ الطوسي قد ذكر طريقه إلى جميل بن دراج في الفهرست ترجمة رقم 154 صفحة 114 هكذا قال: له أصل أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين، يعني شيخ صدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن جميل بن دراج. وهذا الطريق صحيح ويمر عبر الشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي روى كل كتب الصدوق بطريق صحيح، جاء في المشيخة في الجزء 30 صفحة 138 برقم 33 قال: وما ذكرته عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عنه. الواسطة بين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق هو الشيخ المفيد فقط، وبالتالي فطريق الشيخ الصدوق إلى جميل ابن دراج يعوض بها الطريقة. إن طريق الشيخ الطوسي إلى جميل ابن دراج صحيح ويمر عبر الشيخ الصدوق، يعني كتاب جميل ابن دراج وصل إلى الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي روى كل كتب الشيخ الصدوق، فيعوض طريق الشيخ الصدوق إلى جميل ابن دراج بطريق الشيخ الطوسي الصحيح إلى جميل ابن دراج. لذلك عبرت عن هذه الرواية بأنها مصححة بهذه الطريقة. لكن طبعا يوجد نحو من الإشكال على نظرية التعويض بهذا النحو، لعلنا نعود له في محله. هذه الرواية هي
الشيخ موجودة في أصل الجميل.
نعم المفروض
محرزة.
لا محرزة المفروض. الشك هنا أنها أن الطرق هذه إلى الأصل إلى 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 نسخة الكتاب أو إلى العنوان العام للكتاب فهارس للكتب، هذا إشكال مطروح. هذه الرواية قالت عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: تكون السفينة قريبة من الجد. الجد بالضم والتشديد شاطئ النهر، وفي نسخة الجدد أي الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها. تكون السفينة قريبة من الجد أو الجدد، فأخرج وأصلي. يسأل الإمام قال صلي، فقال عليه السلام صلي فيها. هذه قرينة على أنه لا ضرورة، لذلك قلت احتمال اختصاص صحة الصلاة على السفينة بحالة الضرورة منفية بقرينة ستأتي في الرواية، هذه القرينة. لأنه السائل قال السفينة، فرض الكلام أن السفينة قريبة من شاطئ النهر، فأخرج إلى الشاطئ وأصلي أم أصلي في السفينة؟ الإمام ماذا قال؟ فقال صلي فيها. أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام؟ يعني تصح الصلاة في السفينة حتى مع عدم الضرورة. جايب كنت. يبقى أنه هل يوجد فرق بين حركة الدابة وحركة السفينة أم لا يوجد من جهة استقرار المكان؟ الروايات منعت من الصلاة على الدابة وجوزت الصلاة على السفينة، فهل يوجد فرق من جهة استقرار المكان؟ احتمال الخصوصية منفي. نعم يوجد فرق بين الدابة والسفينة، أن الدابة لا يمكن أن أو يتعذر أو يصعب المحافظة على أجزاء وأفعال وشرائط الصلاة، بينما في السفينة ذلك. احنا كلامنا مو في تصحيح الصلاة على السفينة حتى مع عدم القدرة على تحقق أفعال وأجزاء الصلاة، كلامنا أنه مع تحقق أفعال وأجزاء وشرائط الصلاة تصح الصلاة على السفينة. إذا صحت الصلاة على السفينة فهذا يعني أن ما صحح الصلاة في السفينة أو عليها يعتبر دليلا محرزا على عدم اشتراط استقرار المكان، ولا في السفينة غير مستقرة ويتحرك المصلي تبعا لحركتها. إذن ما منع من الصلاة على الدابة ليس هو من جهة اشتراط استقرار المكان، وإنما من جهة عدم تحقق أفعال الصلاة وأجزائها وشرائطها.
تفضل. حتى من المفسر اللي في ذيل الرواية إنه
ترضى بصلاة نوح عليه السلام؟ لكن هناك فرق أنه صلاة نوح أولا كان يعني ما وارد فيها أنه كان قريب على جادة الشط أو النهر أو ما شابه. هذا أولا. ثانيا أن صلاة نوح عليه السلام من قال أنه كصلاة المسلمين اللي موجودة اليوم بهذه الأفعال المخصوصة؟
ما علاقة بهذا الموضوع؟
لا أقول أنه صلاة نوح عليه السلام
ديك فروقات الإمام ليس في مقام المقايسة من هذا النحو.
إحنا بيانا شيخنا أنه بيان هذه
إحنا مو إحنا بيانا، الإمام قال صلي فيها ولو من دون ضرورة، ثم عقب قال هذه الصلاة قد صلاها نبي. المقايسة من هالجهة، مقايسة من جهة أنه هذه الصلاة لا إشكال فيها. ستقول لي خوف النبي كان مضطر، بحث آخر. لو كانت الرواية لم تشترط، لم تذكر أنه كان قريب من الشاطئ ومثل الإمام بصلاة نوح، يمكن أن يقال أن النبي كان مضطرا وبالتالي لا يمكننا في خصوصية الاضطرار. نعم، لكن احنا مو في المورد. الإمام شبه تشبيها من جهة، شنو الجهة ما ندري، مو مهمة. المهم أن الرواية أن الإمام صحح الصلاة على السفينة من غير ضرورة، بدليل أنه لو كانت مختصة بحالة الضرورة كان هذا ماكو ضرورة هنا، لأنه كان قريبا من شاطئ النهر. نعم، هذه الرواية معارضة بصحيحة أو حسنة أخرى، هي صحيحة أو حسنة حماد بن عيسى الواردة في الجزء الرابع صفحة 323 أبواب القبلة الباب 13 الحديث 14. قال وعنه الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، يعني وعنه شنو؟ يعني وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى أبو محمد الجهني قال النجاشي وكان ثقة في حديثه صدوقا. هذه الرواية حسنة من جهة إبراهيم بن هاشم، والذي اعتبر أن المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم كالتوثيق يعتبرها صحيح. قال سمعت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة. هذه الرواية يمكن أن يستظهر منها أنها تجيز الصلاة على السفينة في حالة الاضطرار، بينما الرواية السابقة أجازت الصلاة على السفينة حتى في حالة عدم الاضطرار. لكن يمكن الجمع بين الروايتين جمعا عرفيا، بأن نقول بأن الثانية تحمل على ما إذا لم يتمكن من استيفاء الأفعال والأجزاء والشراط، كما يشهد له نفس تعبير الرواية الثانية من الأمر بالصلاة قياما وإلا فقعودا وتحرر القبلة مهما أمكن، فإنه ظاهر في عدم التمكن من المحافظة على أفعال الصلاة كما هي، والإخلال ببعض ما يعتبر فيها كالاستقبال ولو في بعض الأحوال. الرواية الأولى صريحة بصحة الصلاة على السفينة حتى مع عدم الاضطرار، الرواية الثانية قد يستظهر منها عدم صحة الصلاة في حالة عدم الاضطرار، وبالتالي قد يقال بأنها تعارض الرواية الأولى. لكن يمكن الجمع العرفي بينهما بأن نقول تصح الصلاة على السفينة حتى من غير اضطرار، إلا إذا لا كان لا يمكن، كانت السفينة تتحرك بنحو بحيث لا يمكن استيفاء أفعال الصلاة أو بعض أفعال الصلاة أو بعض أجزائها أو بعض شراطها، والنتيجة أنه لا إشكال من جهة عدم استقرار مكان المصلي. ثم بقي شيء، نتيجة واضحة إذن، إذن لا يشترط، لا يشترط استقرار مكان المصلي. نعم يشترط اطمئنان المصلي، هذا بحثه يأتي في أفعال الصلاة. عندما نقول لا يشترط استقرار مكان المصلي لا يعني نتكلم أنه لا يشترط استقرار مكان المصلي فيما لو أمكن تحقق الطمأنينة، أما إذا لم تتحقق الطمأنينة فذاك بحث آخر سنبحثه، هل تشترط الطمأنينة أو لا تشترط. نتكلم في اشتراط استقرار المكان المصلي بغض النظر، يعني حتى مع تحقق أفعال الصلاة وأجزائها وشراطها الأخرى ثبت أنه لا دليل على ذلك فتجري أصالة البراءة. بل أكثر من ذلك نترقى، نقول ما دل على صحة الصلاة في السفينة يدل على عدم اشتراط استقرار المكان مكان المصلي. بقي شيء، صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المتقدمة التي أفادت قالت لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض، هذه الصحيحة استثنت المريض وإن لم تكن ضرورة تقتضي ذلك، إلا مريض يستقبل به القبلة. يعني استثنت المريض مطلقا، مضطرا للصلاة على الدابة أو غير مضطر، كما لو كان متمكنا من الصلاة على الأرض من غير مشقة، من غير مشقة. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله استثنت المريض مطلقا، قالت إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزي فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء. هذه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
يستقبل
في القبلة،
يعني أنه أكبت حالة اضطرار، يعني حالة المرضية ما تسمح أساساً، فهو في حالة اضطرار فلذلك حتى جاء يوجه.
وين قال؟ وين قال؟
الرواية، هذا
عفوا قرأت من الرواية. اضطرار. مريض مطلقاً، يقدر ينزل أو ما يقدر ينزل، ما قال؟
لا، هو يوجه إلى القبلة. يعني
إيش المشكلة؟
أنه أساساً لا يستطيع أنه يتحكم في اتجاه القبلة.
خلينا ينزلوا للأرض.
لا أقول أنه أساساً لا.
ما قالت إذا لم يستطع النزول، ما يفهم. ما يفهم. مريض مطلقا، لكن هذا المريض عندما يختار أن يصلي على الدابة استقبله بالقبلة.
شنو
مو شرط الدابة، هو يستقبل به القبلة أو الدابة مو شرط.
بعد ما تصير خصوصية ذكر المرض، يعني إذا ما
مريض تنفي عنه تقول مثال للضرورة. منو قال؟ مريض مضطر ومريض غير مضطر، اكو حالتين للمريض لو ماكو حالتين للمريض. مريض لا يستطيع النزول ومريض يستطيع النزول.
بعد شنو الخصوصيه بعد ذكر المريض
الاستثناء؟ تعبدا، تسامح،
تسهيلا
على المريض. شنو المشكله؟ ماكو مشكله، ماكو خصوصيه، مطلق الروايه. على كل استثنت المريض وان لم تكن ضروره، واضحه باطلاقها، إلا أنها معارضة بإطلاق الرواية الثانية. الرواية الثانية ماذا قالت؟ رواية عبد الله بن سنان قالت قلت لا يصلي الرجل شيئا من الفروض راكبة إلا من ضرورة. رواية عبد الله بن سنان منعت من إيقاع الصلاة على الدابة من غير ضرورة، الشامل للمريض وغيره. أصير خدمة. وبالتالي فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيتساقطان في المريض غير المضطر. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، استثنت المريض مطلقا مضطرا أو غير مضطر. رواية عبد الله بن سنان استثنت حالة الضرورة، أما من غير ضرورة منعت من إيقاع الصلاة، سواء كان المصلي مريضا أو غير مريض، ما دام من غير ضرورة. فيتساقطان في المريض غير المضطر. صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، ماذا تقول في المريض غير المضطر؟ يصلي. رواية عبد الله بن سنان، ماذا تقول في المريض غير المضطر؟ لا يصلي. فيتساقطان، ويكون المرجع العمومات الفوقانية، وهي أدلة الأجزاء والشرائط التي ماذا تريد من المصلي؟ مريضا غير مريض، شو تريد من عنده؟ تريد منه، لا تريد منه توفر الشرائط كاملة وكذا. احنا قلنا الآن الصلاة على الدابة لضرورة، حتى لو فقدت سائر الشرائط. فأدلة الأجزاء والشرائط ماذا تريد؟ تريد الشرائط تامة. فحينئذ نرجع في المريض غير المضطر إلى العمومات الفوقانية. لكن رواية عبد الله بن سنان ضعيفة السند بأحمد بن هلال العبرتائي، فلا تصلح للمعارضة. فتبقى لدينا الرواية الثالثة. ماذا قالت الرواية الثالثة التي هي موثقة عبد الله بن سنان؟ قالت لا تصلي شيئا من المفروض راكبة. قال النظر في حديثه إلا أن يكون مريضة. حينئذ نقول هذه الرواية الثالثة منعت مطلقا، أو استثنت المريض إذا كان النظر ينقل نص الإمام، فيكون المفاد المنع إلا للمريض مطلقا سواء كان مضطرا أو غير مضطر. ويا أنتم، المنع إلا للمريض سواء كان مضطرا أو غير مضطر، فتكون بمفاد صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مع إضافة النظر. وعلى تقدير أنها منعت مطلقا، إيش قالت هي؟ قالت لا يصلي شيئا من الفروض راكبة. فماذا تكون النتيجة بينها وبين صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ تقيد، منعت مطلقا بدون استثناء المريض، فتقيد بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي استثنت المريض مطلقا. والنتيجة جاوبوني، لا تجوز الصلاة على الدابة إلا للمريض مطلقا لضرورة وغير ضرورة. هذه النتيجة، هذه لا تجوز الصلاة على الدابة ليس من جهة اشتراط استقرار المكان. انتهينا من ذلك، إنما نتحدث فيما لو أراد مكلف أن يصلي على الدابة. أحيانا كثيرة لا يستطيع استيفاء أفعال الصلاة وأجزائها وشرائطها، ولو بعض الأفعال والأجزاء والشرائط. يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز، ليس من جهة اعتبار اشتراط استقرار المكان، من جهة عدم تحقق بعض الأجزاء والشرائط والأفعال. جيد، لكن هل يوجد استثناء؟ نعم يوجد استثناء للمريض مطلقا أم المريض المضطر؟ مقتضى الصناعة استثناء حالة المرض مطلقا. خلينا نطبق العبارة. ما مطبقين الموضوع كله وجوب الاستقرار. هل يلزم في مكان المصلي استقراره وعدم تحركه فلا تصح الصلاة في السيارة والقطار والطائرة؟ دير بالكم، مورد النزاع هو، كررت مرارا، مورد النزاع ليس في حالة عدم تحقق الأجزاء والأفعال والشروط، هذا مسلم لا يصح. كلامنا فيما لو أمكن تحقق الأفعال والأجزاء والشرائط، هل يشترط استقرار المكان أو لا يشترط؟ تصلي في السيارة وأنت قائم وتستطيع الركوع وتستطيع السجود على المساجد السبعة وتستطيع استقبال القبلة، لكن هل يشترط مضافا إلى ذلك استقرار مكان المصلي أو لا يشترط؟ هذا هو البحث. واضح؟ المناسب مع توفر سائر الشرائط، هاي العبارة. العدم، شنو العدم؟ يعني عدم الاشتراط، عدم اللزوم اعتباري استقرار مكان المصلي للبراءة بعد فقدان الدليل على الاشتراط. وقد يتمسك لإثبات الاشتراط بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزئه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويؤم في النافلة إيماء، وقريب منها غيرها، ويرده، يرد على هذا الاستدلال أن الجمود على ألفاظها يقتضي الحكم بعدم جواز الصلاة على الدابة حتى مع وقوفها وتوفر سائر الشرائط. ما لا يصلي على الدابة الفريضة حتى لو كانت واقفة، ويكون عدم الكون على الدابة شرطا تعبديا إضافة إلى سائر الشرائط. يعني الدابة واقفة ومتوفر الشرائط ومع ذلك لا يصلي على الدابة، احنا والألفاظ، هذا يعني ماذا؟ يعني يعني شرط تعبدي جديد هو عدم كون الصلاة على الدابة، وهذا يكون أجنبي عن المقام. احنا نتكلم وين؟ في اشتراط استقراري المكان، هذا المكان مستقر ومع ذلك الرواية منعت منه، لكنه ليس ظاهرا من هذه الروايات. نعم أفتى البعض بعدم الصلاة على بعير معقول، على ذلك لعله مستند إلى الجمود على ألفاظ مثل هذه الروايات، ومعه لا تكون الصحيحة بصدد بيان شرطية الاستقرار بل بصدد إضافة شرط جديد في عرض الاستقرار وغيره من الشرائط. وأما مع تجاوز ألفاظها قليلا وحملها على حالة فقدان الشرائط الأخرى، فمن الواضح أن الفقدان لا يختص بالاستقرار، فإن الصلاة على الدابة فاقدة للاستقرار والقيام والاستقبال والركوع والسجود، ولا قرينة على كون النهي من جهة فقد خصوص الاستقرار كي تكون دليلا على شرطيته، لعل المنع بسبب فقدان تحقق الأفعال والأجزاء وسائر الشرائط. ومعه يعود التمسك بأصل البراءة بلا مانع. شنو بلا مانع؟ ما الذي يمنع من أصل البراءة؟ وجود الدليل المحرز، هذا الدليل المحرز ناقشناه، فإذا لا دليل فنرجع إلى أصالة البراءة. بل لا تصل النوبة إلى أصل البراءة، هذا ترقي، بعد روايات جواز الصلاة على السفينة كصحيحة جميل بن دراج. إذا تردون للإشارة قولوا مصححة، لأن يوجد إشكال في طريق شيخ الصدوق إلى جميل بن دراج. قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجد، فأخرج وأصلي. فقال: صلي فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وغيرها. طبعا غيرها ضعيف السند، هذه المصححة هي عمدة الروايات. بالهامش شنو قال الشيخ المصنف؟ قال: ثم أن صحيحة قد رواها الشيخ الصدوق في الفقيه عن جميل، ولم يذكر طريقا في المشيخ إليه، وإنما ذكر طريقه إلى جميل ومحمد بن حمران. قال: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي إلى آخر الحديث إلى آخر الطريق. ولذا قد يشكل في جميع روايات جميل التي يرويها الشيخ الصدوق عنه منفردا بجهالة طريقه إليه، بعد الالتفات إلى أن لجميل ومحمد بن حمران كتابا قد اشتركا في روايته على ما نقل النجاشي في ترجمة جميل. والجواب أن لو لاحظنا الفقيه وجدناه نادرا ما يروي الشيخ الصدوق عنهما معا، بل الغالب روايته عن كل واحد منهما منفردا، وهذا بنفسه قرين على أن كل ما يروي عن كل واحد منهما منفردا فهو يرويه بالطريق المتقدم، أي هو يكتفي بذكر أحدهما ويحذف الآخر. قلنا يرده، ما هو يرده؟ التأمل في المشيخة يفيد أن الشيخ الصدوق نظر إلى الفقيه بعد تأليفه، وكلما وجد رواية ذكر الطريق إلى راويها، وبالتسلسل نعرف أنه قد ذكر رواية عن محمد بن حمران وجميل بن دراج في الجزء الأول، وبحسب تسلسل المشيخة نلاحظ أن الطريق الذي ذكره في المشيخة ناظر إلى هذه الرواية التي رواها عن محمد بن حمران وجميل بن دراج مشتركا، وليس ناظرا إلى الروايات التي يرويها عن جميل بن دراج منفردا. فلا يمكن تصحيح طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بهذه الطريقة. نعم يمكن في بعض الروايات أن نستعمل طريقة التعويض، وذلك بملاحظة طريق الشيخ الطوسي إلى راون، ونقول: والشيخ الطوسي قد روى جميع كتب الشيخ الصدوق بطريق صحيح، فيعوض طريق الشيخ الصدوق إلى ذاك الراوي الضعيف بطريق الشيخ الطوسي إذا كان صحيحا إلى ذاك الراوي. وهنا في موردنا يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى جميل بن دراج في الفرس، وطريق الشيخ الطوسي إلى جميع كتب الصدوق صحيح أيضا، فيعوض الطريق الضعيف من الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج بالطريق الصحيح من الشيخ الطوسي إلى جميل بن دراج. قال: واحتمال اختصاصهما، اختصاص من وين روايتين؟ لا وين سفينة، نتكلم عن السفينة، نتكلم عن السفينة صحيح جميل بن دراج. بحال الضرورة اختصاصها لازم، ها؟ اختصاصها بحال الضرورة غير موجود بعد فرض قربها، قرب من؟ قرب السفينة من الجد، كما أن احتمال الخصوصية للسفينة ملغى عرفا. تختلف السفينة، لا تختلف عن الدابة، تختلف السفينة عن الدابة بأي شيء من جهة استقرار مكان المصلي. فإذن النهي عن الصلاة على الدابة ليس من جهة اشتراط استقرار مكان المصلي، بل من جهة أنه على الدابة لا يحافظ على سائر الأفعال والأجزاء والشرائط، بخلافه في السفينة يحافظ عليها عادة، وإذا لم يحافظ عليها فالحكم واحد بين الدابة والسفينة. هذا خارج عن محل النزاع. صلاة مرأة إلى جنب الرجل يأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.